الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول الحديث وهذه العلوم التي لا ينفك عنها طالب علم بحال من الأحوال. تكلمنا عن من استفاد من الإمام أحمد في العلاج وقلنا أن البخاري يعني هو طبيب العلاج وهو أصل الباب استفاد كثيرا من الإمام أحمد وكان ينقل عنه أيضا تعليقا في كتابه وأيضا ابن عدي استفاد منه والنقيلي الذين تكلموا في علم العلاج استفادوا كثيرا من الإمام أحمد. فهنا أصل الكتاب المبحث الأول مفهوم العلة لغة اصطلاحا. تكلمنا عن العلة كثيرا لكن هنا في الكتاب حاول المصنف يعني أن يفصل النزاع في مسألة العلة لغة والمسألة كلها تدور على هل يصح أن تقول حديث معلول ولا حديث معلل. هذا الخلاف العريض المعروف عند العلماء طبعا من المدخرين من قال ان هذا الكلام مرضول معلول هذا في اللغه مردود غير مقبول. والصحيح واضح حتى الدارقطني قد قال بهذا القول قال الحديث معلول فالمحدثون قد اتفقوا على ذلك. لذلك الشيخ محمود الرحمن رحمه الله عليه في الدارقطني في المقدمه كان يتكلم يقول على كل فهو الصلاح للمحدثين على كل هو الصلاح للمحدثين. فنقول أصلاً طالما الصلاح المسألة مسألة الصلاح المحدثين المسألة أن المحدثين هم أقوى الناس أيضاً لغة فلذلك إن كان فهو حجة في اللغة من المحدثين فيبقى صح أن تطلق على الحديث أن يكون معلل أو تطلق على الحديث أن يكون معلول. والعلة طبعاً المرض لغة أما في الاصطلاح فيها تعريف كثيرة جداً ما عند المتقدمين كانوا لا يهتمون بالحد تعريف النظري ما كانوا يهتمون به يهتمون بالتطبيق العملي. لكن ورد عند المتقدمين ان التعليل بالضعف والتدليس والتعليل بوهم الراوي وحفظه ورد عنه. لكن جاء صاحب معرفة علوم الحديث الحاكم ليبين للناس ان مسألة العلة لاننا هو استقرأ طبعا وجد ان العلماء يقولون بان هذا العلم ليس لكل احد هذا العلم لخواص العلماء النابغين العلماء للعلماء النابغين العالم الذي بلغ من الذكاء والغض مبلغه فلذلك يصل الى ذلك لانها تحتاج الى حفظ قوي جدا وفهم ودقه نظر واقراء وجهد وبحث. فلذلك قال يبقى اذا لما انا اقول حديث فيه جابر الجعفر طيب هل اقول هذا لا يعرفه الا الخواص لا يعرف درجه الحديث الا الخواص حديث فيه ابن الايعه هل لا يعرف الخواص الجميع يعرفون ابن لهيعة اختلف طيب فلما احترقت كتبه وضعف معروف وتدليسه ايضا وما دخل خفي على بعض الناس تدليسه معروف فلما يضعف الحديث لابن لهيعة ما اقول هذا لخواص العلماء. فلذلك قال بان الحديث هي علة غامضة سبب غامض يقدح في الحديث مع ان ظاهر الحديث ايش صح هذا اهم شيء سبب غامض يقدح في الحديث مع ان ظاهر الحديث السلامة من هذه العلة. لذلك قال الحاكم النيسابوري قال انما يعلل الحديث من اوجه ليس للجرح فيها مدخل فان حديث المجروح ساقط وهم وعله الحديث يكثر في حديث الثقات ان يحدثوا بحديث له علم فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا. هو طبعا دكتور حمزه انا قلت ان هو ادخل في الحديث ايضا هو طبعا يتفق على ان هو سبب غامض يعني يقول ان العله سبب غامض يدل على وهم الراوي لكنه قال كلام عديد فالحديث المعلول في تصنيفه قال ثقة كان أو ضعيفا فقلنا توجيه طبعا هذا كلام فيه نظر فقلنا التوجيه أنت الآن حتى أدخلت لما قلت سبب غامض ثم أدخلت لنا في الراوي الذي يمكن من أول وهلة أقول أن هذا أن الحديث ضعيف به يضعف به قال لا هذا ظلم باين أيضا ليه أنا أقول لك ليش بقى الآن وضع أنت لما ترى راوي ضعيف عشان أبين لك المسألة. لما ترى هو ضعيف السند سريعا ما تقول نعصب الجناية بهذا. هو يقول الآن هناك ضعفاء وهذا حق أحاديثهم في الصحيح. بينا الواقع عشان ما بقاش فيه افتراء. واقع بينا كيف أن هناك رواة ليسوا على شرط البخاري ومع ذلك ضمنهم في كتابه. فهو يقول هناك ضعفاء أحاديثهم في الصحيحين واتفق الأمة على بعض الأحاديث أن هذه الأحرف صحيحة مش مستدرك على البخاري فيها مع أن الراوي ليس من شرط. فهذه الأحرف كيف تكون صحيحة؟ فقال إذن يبقى عندنا أن الراوي الضعيف قد يوافق وقد يخالف. فعل لا. فقال إذن لما نقول قد يوافق وقد يخالف هذا يحتاج جهدا منا أكبر من البحث عن الثقة. ليه؟ لأنك هتحتاج أنك تجتهد هل وافق ولا ما وافق. مفهوم؟ فقال يبقى إذن أنت هتبحث وقد يوافق الضعيف فلا بد لك من بحث تجد في البحث حتى تثبت أن هذا الحديث لم يوافق فيه ثقات أو خالف فيه ثقات أو فيه ما في قال. وهذا أيضا يحتاج إلى جهد جيد. فهي تدخل في مسألة العلة هو سبب غامض. الحديث اللي فيه العلة هو السبب الغامض يدل على وهم الراوي. سبب غامض يدل على وهم الراوي ثقة كان أو ضعيفة. طبعا يعني هو الإشكال كله يقول وهم الراوي ضعيفة. ما هو الضعيف وهم لكن هو بيقول لا أنا عندي احتمالية الموافقة موجودة لذلك لابد أن نجد في البحث. يقول وخطأ الراوي الضعيف فيما راه لا يدرك إلا بالبحث عن القرائن التي تدل على الإصابة أو الخطأ. فعليه فالدال على خطأ الضعيف أمر غامض. هذا هو الوجهة هي هذه الوجهة التي يمكن أن يؤخذ منها. ولا تكون رواية الضعيف دل بمجردها على خطأه ووهمه. فقد يصيب الضعيف ويخطئ فالوقوف على ذلك ليس أمرا هينا. هذا كلام جيد لكن لا يصح أن يكون على إطلاقه. هذا الكلام جيد لكن لا يصح أن يكون على إطلاقه لأنه ممكن يكون خطأ الضعيف ليس في الوهم في أمر آخر غامض. هو هذا الذي يمكن أن نقوله لأن الضعيف في ممكن يوافق وممكن مع الموافقة أنه يكون في شيء ثاني آخر غامض مع البحث يظهر. فلذلك نقول يعلل الحديث الصحيح به يعلل الحديث الصحيح به. إذن العلة سبب غامض خفي قاضح في صحة الحديث مع أن ظاهر الحديث الصح ظاهر السند الصح. وهذه هناك تعريفات كثيرة جدا لكن التعريف الجامع المانع الذي نختاره هو أن المعلل أو الخبر المعلول إذا قلنا بصحة هذا لغة المعلل هو خبر ظاهره السلام. يبقى نقول خبر لابد خبر حتى نبين لما المعلل الحديث الذي فيه علة والعلة سبب غامض ليس مكشوفا لكل أحد هو خبر ظاهره السلام اطلع فيه بعد التفتيش على قاضح. هذا حقا فيه ما فيه من ايش لنا ان نقول ان هذا تعريف جامع مانع. هو المعلل الواحد في المعلول خبر ظاهر او خبر ظاهر السلامة او ظاهره السلامة وبعد التفتيش والتنقيب يطلع على قاضح في هذا الخبر. ولن قوله خبر ظاهره السلامة خبر هذا ضم لنا امرين مهمين. ايش هما؟ من يعرف العلة ويقسمها يعرف ليش أتينا بخبر. لأنه يقول لو قال حديث المعلل حديث ظاهره حديث ظاهر سندي الصحة وظاهر السند الصحة يبقى قصر العلة عليه السند. فأنا أريد أعوض لأن العلة تكون في السند وفي المتن. فلما أقول خبر خلاص دخل فيها المتن السند. فهمتم؟ هذا هو يعني هذه ليش انا قلت تعريف جامع مانع لانه ما في مدخلات الان ما في استدراكات. لما اقول خبر يبقى ادخلت السند والمتن. خبر يقول خبر ظاهره السلامه بان ان العله تكون في الحديث الذي رجاله ثقات. لما اقول ظاهره السلامه يبقى هذه لا تكون الا في الرجال الثقات. رجال ثقات جمع شروط الصحه من الضبط والاتقان وعدم التدليس الى غير ذلك. اطلع فيه بعد التفتيش دليل على اخفاء القاضح يعني هو سبب غامض. فان كان غامض فليس ظاهرا لكل احد فلا بد من التنقيب ولا بد من الذكاء والفقه. طبعا هذه تدلك على ما حدث بين مسلم والبخاري عندما ياتي مسلم وهو على يقين من الحديث الذي يتكلم فيه بالصحه ويذهب الى البخاري فيقول له هذا حديث معلوم حديث فيه علم فيقف مسلم طار عقله وقلبه حتى يعرف علم والبخاري لا يعطيه عشان يظهر يخرج صبر طالب العلم حتى يعني حتى يظهر ذلك. فلما ظهر ذلك وأقام العلة طب قال دعني أقبل يدك ورجليك يا أستاذ المحدثين يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك إلا حد. لأن هذه الأمور لا يمكن أن يتقنها إلا صاحب علم رفيع. والبخاري كان طبيبا بذلك أستاذه هو علي بن المديني. بعد التفتيش يقع المرء الباحث على القادح. هذا تعميم أيضا أسباب العلة, تعميم الأسباب العلة التي مدارها الجرح وتلك النشيعة عن أهم الثقات. طبعا هو هيقصد فيها دائما هيقصد فيها وهم الثقة في مخالفة الثقات, إما الوهم في الرفض والثقات يرونه موقوفا, وإما الوهم في الوقف والثقات يرونه مرسلا, أو الوهم في تبديل الشيخ يكون من مسند ابن مسعود فيجعله من مسند أبي هريرة, يكون من مسند طالب مثلا أبي طالب عن أبي عن أبي هريرة فاهمني, فهو يجعله عن الزهري عن سالم عن إيه عن عبد الله بن عمر. فيكون الوهم هنا من الثقات سبب القادح, يعني تنظر على الوهم الذي يقع فيه الثقة من باب الوصف والإرسال والوصف والرفض. ليش أنا أؤكد على الوصف والإرسال والوصف والرفض؟ لأن المتقدمين ولا منهج لازم تفهمه, يعني ولا تجد دائما في العيادة الدارقطنية أنه يعل المرفوع بالمقصود ويعل الموصول بالمرفوع, هذا منهج عند المتقدمين. ووجهة النظر في ذلك طبعا لابد من قيد الأول قبل أن نتكلم عن المسألة ليست على أوهامها, لأن ممكن يكون الموصول أصح إسنادا من إيش؟ من المرسل. يبقى انا بتخبط عشواء هنا, هنضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نطير الناس. المأمور طالما جاء النبي صلى الله عليه وسلم افتش كيف امشي الحديث عشان يصل للناس, لكن هم يقولون لما يصلني الموقف اصح اسنادا والذي اوقفه من الاتقان بمكان او من كثره الملازمه للشيخ والذي رفعه ليس ملازمه كملازمه كالاعمش مع ابي وائل, اذا خالفه غيره ورفعه فنقول لا, واوقفه الاعمش يقول لا الاعمش يقدم. فمفهوم يعني عندي قرينه تثبت ان الضبط والاتقان كان في الوقت دائما. اذا حدث ما في شيء اسمه زياده ثقه, هذا ما في شيء, لانه طبعا لان المتاخرين في ذلك كما قرر النووي ان كل زياده طالما جاءت من ثقه فهي زياده ثقه لابد ان في الاعتبار لابد ان ناخذها. في جانب من الجوانب حق وفي جوانب باطل. جانب الحق هو ايش؟ هو انه هو مامور شرعا ان ياخذ كل ما جاء عن المسلم, ومامور لانه مش ممكن يصلنا الحديث الا واننا نقول بانني ايضا الحديث وصلني عن ثقات, والاصل ان الثقه يتحرى ويتورع حتى يصلني حديث المسلم, فلا ابيع الحديث لا سيما ان كان الحديث اصلا فيه سعه للناس, فلابد ان انا امشيه. هذا الجانب الحق. الجانب الاخر ان انا لو فعلت ذلك ايضا هضيع الحرج اللي انا اخشى منه على نفسي. من حدث الحديث يرى انه ايه؟ أنا فهو أحد الكاذبين. فهذه مسألة الحيطة هنا من تعمل الكذب عليه فليتبرأ مقعده من النار. فالمسألة هنا يرى يظن, يعني مش تأكيد كمان, يبقى لابد الحيطة, يبقى الأصل في الحديث الحرج لا الإباحة, الأصل في تمرير الحديث الحرج لا الإباحة. فلذلك نقف وقفة قوية في مسألة إذا قال الرفع والوقف, نقول الوقف حتى لو أخطأنا في مسألة الوقف ليس كالخطأ فيه, في النهاية هو قول صاحب, في النهاية هو قول صاحب. وعندنا من الأصوليين من لم يرى أن قول الصاحب حجة ندين الله عليه, فما يكونش خطأ فيها كخطأ في الحديث المرفوع. هذا بالنسبة لمسألة العلل والكلام عليها. والعلل طبعا قلنا بأن العلل يعني علل في السند وعلل في المتن طرفان ووسط. علة تقدح في السند والمتن معها, علة لا تقدح لا في السند ولا في المتن معها, علة تقدح في السند دونه المد, وعلة تقدح في المتن دون السنة, الطرفان ووسط. هذه هي تصنيف العلة, ست حالات لكنها كما قلنا مجموعة على ايش؟ على طرفين ووسط. الطرف الاول علة تقدح في السنة دون المتن معها, تكون في السند او في المتن عشان تصل لست حالات. علة تقدح في السند والمتن معها, تكون في العلة في المتن وحده او في السند وحده او في السند والمتن. وعلة لا تقدح لا في السند ولا في المتن, سواء في السند او في المتن او في الاثنين. مفهوم؟ وعلة تقدح في السند دون المتن, وعلة تقدح في المتن دون السند. وهذا قد فصلناه قبل ذلك فلا إعادة له. يبقى أن المصنف بعدما أتى بالتفريق بالتعريف وطبعا أخذ صفحات كثيرة جدا ليبين الكلام على مسألة المعلول والمعلم, وطبعا عقب الكتاب يهمنا أفضل من هذه الأمور. طالما انتهت والمحدثون قد اعتمدوا حديث معلول فليس لنا أن ننازع ونتكلم فيها لغة ونشوف اللغة طيب والراجح في اللغة, وهذا ليس من المقصود. المقصود الأثمن ندخل في أبواب العلم. فإن شاء الله الأسبوع القادم سندخل في الأمثلة التي أعلى بها الإمام أحمد الحديث. وهذه أيضا لابد هتكون معنا في إيش؟ في الصبور. يعني لابد أن تكون المثل مثل عملي لا يكون مريا، فلابد أن يكون معنا على الصبور.